الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
وبعد أن درسنا وحدة الفاعل، ندخل الآن وندرس وحدة المفاعيل الخمسة. فهناك عزيزي الطالب مفاعيل خمسة في اللغة العربية، وهذه المفاعيل هي أولا المفعول به، والثاني هو المفعول المطلق، الثالث هو المفعول لأجله، الرابع المفعول فيه وهو ظرف الزمان أو ظرف المكان، والخامس المفعول معه. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سندرس كل مفعول من هذه المفاعيل على حدة، ونبدأ بدراسة المفعول به. فيا ترى أين يأتي المفعول به؟ مثلما تناولنا في السابق أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، وهما عمدتان في الكلام، ومعنى عمدتان أي أنهما كلمتان رئيسيتان في الجملة الفعلية، ولا يمكن أن تكون هناك جملة فعلية إلا إذا يوجد فيها فعل وفاعل، وإلا لا تعد جملة فعلية. نحو جاء سعد، فلا نستطيع نقول جاء بدون سعد، ولا نستطيع نقول سعد بدون جاء، لأنهما مثل ما قلنا عمدتان أي كلمتان رئيسيتان. وقد تتألف الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به، إذن من ثلاث كلمات قد تتألف. نحو رأى سعد زيدا، فسعد هو الفاعل وزيدا هو مفعول به، ولكن لماذا هنا موجود مفعول به وفي الجملة الأولى لم يأتي مفعول به؟ يعد المفعول به عزيز الطالب فضله، ومعنى فضله أي زائد، ليس زائد في الكلام، ليس من صلب الجملة الفعلية. ولكن ما الذي يتحكم في مجيء الفاعل من عدمه؟ يعني الذي يتحكم هو نوع الفعل، فنوع الفعل هنا يختلف عن نوع الفعل هنا كما سندرس إن شاء الله. والآن لنتناول المفعول الخامس من المفاعيل الخمسة التي سبق ذكرها، وهو المفعول معه، ولنبدأ بتعريفه وحكمه. ولكي نعرف تعريفه وحكمه نتأمل أنا وأنت الجمل الآتية: سار سعد والجبل، وصل المسافرون ومنتصف الليل. لو أخذنا الجملة الأولى سار سعد والجبل، لو قلت سار سعد لوجدنا أن هذه الجملة فعلية تتكون من فعل وفاعل، والفعل هنا لازم أي أنه يكتفي بمرفوعه بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به. ولو قلنا سار سعد ووقفنا هنا لاكتمل معنى الجملة، أي أنه بقي في الجملة الواو والكلمة التي بعد الواو وهو الجبل، وهاتين الكلمتين الواو والجبل هما فضله زائد عن معنى الجملة، لأنني لو قلت سار سعد لاكتملت الجملة، ولكن جاء بعدهما فضله، فما هو الهدف من هذه الفضلة؟ وما معنى فضلة؟ فضلة معنى زيادة على معنى الجملة لا نحتاج إليها، ولكن له هدف، والهدف هنا سنذكره فيما بعد. لنتأمل في نوع الواو، هل الواو بمعنى حرف العطف وما بعده اسم معطوف؟ لو قلنا أن الواو حرف عطف، فأنت كما درست في السابق أن الواو حرف عطف تفيد مشاركة ما بعد الواو لما قبله في المعنى وفي الحكم، وهنا لا يمكن أن تكون الواو كذلك، لأننا لا نستطيع أن نكرر سار سعد وسار الجبل، لأن الجبل لا يمكنه أن يسير. إذن ما معنى الواو؟ لو كانت الواو حرف عطف لكانت مثل هذا سار سعد وسار الجبل، مثل ذهب الرجل والولد. نستطيع أن نقول ذهب الرجل وذهب الولد، فالواو هنا حرف عطف، ولكن هنا لا نستطيع. لماذا؟ لأنها ليست حرف عطف وإنما لها معنى آخر، لأن الجبل لا يسير فيمتنع أن تكون الواو حرف عطف. ولكن لو وضعنا مكان الواو كلمة مع وقلنا سار سعد مع الجبل لا كانت الجملة كما هي ومعنى الجملة كما هي ولا يتغير. إذن معنى الواو هنا بمعنى مع، والجبل هو اسم منصوب، اسم منصوب بعد واو بمعنى مع في جملة، جاء في جملة. والجبل هنا فضلة، وأي كلمة تأتي بهذه الصفات تكون اسم منصوب بعد واو بمعنى مع وفضلة فنقول له مفعول معه، مفعول معه. والواو نسمي الواو هنا كما تلاحظ نسميها واو المعية، أي بمعنى مع دائما. وعندما نقول مفعول معه يكون منصوب. إذن أي اسم يأتي فضلة، ومعنى فضلة زيادة، بعد جملة وبعد واو بمعنى مع ومنصوب فهو مفعول معه، والواو واو المعية ونعربه مفعول معه. ونتأمل أيضا المثال الثاني، وصل المسافرون ومنتصف الليل. لو قلت وصل المسافرون ووقفت لكان معنى الجملة مكتمل وفهمت أن المسافرون وصلوا، ولكن هنا جاء بكلام بعده ومنتصف الليل، والكلام هنا فضلة وهو منصوب واسم، ولكن هل الواو بمعنى مع أو حرف عطف؟ لو قلت وصل المسافرون مع منتصف الليل لا يختل معنى الجملة. إذن منتصف هنا أيضا مفعول معه، والواو واو المعية. لو قال لك شخص سيكون الواو حرف عطف تقول له لا، لأنني لا أستطيع أقول وصل المسافرون ووصل منتصف الليل، لأن منتصف الليل لا يمكنه الوصول. إذن يمكننا القول هنا متى جاء الاسم منصوبا فضلة بعد واو بمعنى مع فإننا نسميه مفعول معه، وهذه هي شروط المفعول أو شروط نصب المفعول معه، وسندرسها لاحقا. إذن يكون اسم منصوب، واحد، اثنين فضلة، ثلاثة بعد واو بمعنى مع، وأيضا بعد جملة مكتملة الأركان. إذن المفعول معه اسم منصوب بعد واو بمعنى مع يدل على من وقع الفعل بمصاحبته، فاعلم هذا وعليك أن تنتبه لهذا حتى تستطيع تحدد المفعول به من أي جملة كانت. والمفعول معه هو كالمفاعيل السابقة، يكون له ناصب أو عامل لأنه يأتي في جملة، ولذلك لا بد له من عامل يعمل النصب فيه. إذن نقول هنا ما هو العامل في المفعول معه؟ ما هو الناصب له؟ الناصب له واحد مما يأتي، وتمثل هذه الأشياء هذه الجمل التي سنتناولها. مشى المسافر والصحراء، هنا تعرف مباشرة أن في هذه الجملة مفعول معه في البداية. لو قلت مشى المسافر ووقفت لكان معنى الجملة مكتمل. والصحراء لا أستطيع أقول مشى المسافر ومشت الصحراء حتى أقول أن الواو هذه حرف عطف، إذن الواو هذه بمعنى مع، مشى المسافر مع الصحراء. فالصحراء مفعول معه كما ذكرنا سابقا، منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. فيا ترى ما الذي نصبها؟ لو لاحظنا فيما قبل لوجدنا أن في بداية الجملة الفعل مشى، مشى المسافر والصحراء، فالعامل في المفعول معه والناصب له هو الفعل. إذن أول شيء ينصب المفعول معه هو الفعل، الفعل سواء كان فعل ماض أو مضارع أو أمر. والعامل الثاني نتناوله في هذه الجملة، أنا قادم وطلوع الشمس، أنا قادم وطلوع الشمس. أيضا أنا قادم المعنى مع طلوع الشمس، فجاءت الواو بمعنى مع وجاء بعدها اسم منصوب فضلة، فلأنني لا فضله أستطيع أن أقول أنا قادم وأقف هنا والجملة مكتملة، ولكن هنا جاء فضله والواو بمعنى معه وها طلوع مفعول معه، فما الذي نصبه؟ لو تأملت في السابق لا أجد فعلا مثل ما وجدت في الجملة الأولى، فما الذي أجده؟ أجد شيئا يعمل عمل الفعل تماما، وهو كلمة قادم. وقادم هنا اسم فاعل من الفعل قدم، قدم قادم، واسم الفاعل كما درست سابقا هو يعمل عمل فعله تماما. فالذي نصب المفعول معه هنا اسم الفاعل قادم، وهكذا نستطيع أن نقول أن اسم الفاعل قد يعمل عمل فعله وينصب المفعول معه. وننتقل إلى الجملة الثالثة، السيارة متروكة، مبتدأ وخبر، والجملة مكتملة، ولكن جاء بعدها واو وجاء بعدها كلمة فضلة، والواو هنا بمعنى مع، السيارة متروكة مع السائق، ولكن هنا جاء بالواو والسائق فضلة، إذن هو مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما الذي نصب المفعول معه؟ الذي نصبه لن نجد فعلا كما وجدنا في الجملة الأولى، ولن نجد اسم فاعل، ولكننا نجد كلمة تشبههما، تشبههما، وهذه الكلمة هي متروكة، ومتروكة اسم مفعول من الفعل ترك، ليس اسم فاعل، اسم مفعول. إذن هو الذي نصب اسم المفعول، هو الذي نصب المفعول معه. ودرست سابقا أن اسم المفعول واسم الفاعل يعملان عمل الفعل فينصبان المفعول معه وينصبان المفعول به والمفعول فيه وهكذا. ولنتأمل الجملة الرابعة، يعجبني سيرك والشاطئ. السير هنا مصدر، والشاطئ لو قلت يعجبني سيرك لاكتمل معنى الجملة، إذن ما بعدها فضلة، والواو هنا بمعنى مع، يعجبني سيرك مع الشاطئ، لأنني لا أستطيع أن أعد هذا واو عطف، لأنني لا أستطيع أقول يعجبني سيرك وسير الشاطئ، لأن الشاطئ لا يسير، فالواو هنا بمعنى مع، والشاطئ مفعول معه منصوب وعلى نصبه الفتحة، فما الذي نصبه؟ لن نجد اسم مفعول أو اسم فاعل أو فعل مثل الجمل الأولى، الذي نصبه شيء آخر وهو المصدر. إذن الذي نصبه هنا المصدر، والمصدر أيضا وهو هنا سير يعمل عمل فعله. إذن الناصب للمفعول معه واحد مما يأتي، الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر. والآن من خلال دراستك لما سبق، ما هي الشروط التي تشترط حتى نعد الاسم مفعول معه؟ انتبه معي، أسألك هذا السؤال وحاول أن تجيب، ما هي شروط المفعول معه؟ بالتأكيد أنت الآن تفكر وتجيب. لتلاحظ ما يلي، يشترط في نصب المفعول معه ثلاثة شروط، وهي ما هي؟ فكر معي، أن يكون فضلة، نعم أن يكون فضلة، والثاني أن يسبق بجملة، تكون قبله جملة، والجملة هذه سواء كانت جملة اسمية أو فعلية. فما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث أن يسبق بمعنى مع، وهكذا تطبق هذه الشروط على أي اسم مفعول إذا أردت أن تتبين ذلك. ولكي تعرف وتستطيع أن تطبق هذه الشروط عليك أن تركز معي على الجملة الأولى. كمثال، مشى المسافر والصحراء، قال شروط المفعول معه أن يكون فضلة، هل كلمة الصحراء والواو فضلة؟ مشى المسافر، هل الجملة اكتملت؟ نقول الجملة اكتملت، اكتمل معناها، وهذا فضلة، إذن انطبق الشرط الأول. الشرط الثاني أن يسبق بجملة، مشى المسافر جملة فعلية. الشرط الثالث أن يسبق بواو بمعنى مع، انطبق الشرط الثالث، إذن الصحراء هو مفعول معه، وتستطيع أن تطبق هذه الشروط على كل هذه الأمثلة. إليك هذا التدريب الذي يقول استخرج المفعول معه مما يأتي وبين حكمه والعامل فيه. إذن السؤال لك والمطلوب منه ثلاثة أشياء، المفعول معه، تبين حكمه، العامل فيه. ولعلك الآن مستعد يا عزيز الطالب كي تستخرج وتبين المطلوب. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هل تستطيع أن تميز المفعول معه من هذه الآية؟ لا شك أنك الآن تشدد انتباهك وتحاول أن تجيب على السؤال، وننظم الإجابة على السؤال. نقول المفعول معه لابد أن عرفت أنها كلمة الطير، لأنه جاء بعد الواو، والواو هنا بمعنى مع، والطير مفعول معه. ما حكمه؟ حكمه النصب، منصوب علامة نصبه الفتحة. ما العامل فيه؟ والمطلوب الثالث، العامل فيه هو كلمة أو الفعل يسبحنا. وقال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. لا بد أنك الآن تشدد انتباهك وتحاول استخراج المفعول معه، وهذا هو المطلوب منك. وبالتأكيد أنك ستميز أن كلمة الضحاك هنا هي المفعول معه. فما حكمه أيضا؟ حكمه النصب. ما العامل فيه؟ الآن تبحث عن العامل، ستعرف أن العامل هو المصدر حسبك. المصدر حسبك، والمصدر هو من العوامل التي تعمل أو النواصب التي تنصب المفعول معه. ونأتي إلى البيت الثالث، يقول الشاعر: إذا أنت لم تترك أخاك وزلة، إذا زلها أوشكتما أن تفرقا. وهذا البيت من الحكم، إذا لم تترك أخاك، صديقك، صاحبك، وزلات قد يزلها أو يخطئ، أوشكتما أن تفرقا، أي لا بد أن تتفرقا إذا لم تتقبل أخطاءه التي يخطئها. ما المفعول معه هنا؟ لا بد أنك تشدد انتباهك وتحاول استخراج المفعول معه، وستبحث عن الواو، الواو المعية، وستقول المفعول معه زلة التي بعد واو وزلة. فما حكمه؟ النصب، لأنه أي مفعول معه منصوب وعلامة النصب الفتحة هنا. ما الذي نصبه؟ ستتبين وتبحث، لا تجد مصدر ولا اسم فاعل، وستجد الفعل تترك. وهكذا تستطيع أن تستخرج المفعول معه، وتستطيع تبين حكمه، وكذلك تبين العامل فيه. وتدريب آخر، وهو أعرف ما يأتي. وقد تعمدنا أن نعطيك هذا التدريب لكي تعرف الإعراب. والإعراب حقيقة هنا في البداية هي سيكون يعني بمقدار من الصعوبة، لكن ما يهمنا هنا إعراب المفعول معه. اللهم احشرنا والصالحين، هذه جملة تحتاج إعراب، وحرصنا أن نعطيك كل إعراب كل الجملة حتى تتعرف على أكبر قدر من مهارات اللغة العربية ومن مهارات الإعراب. الكلمة الأولى اللهم، وهذه الكلمة مركبة، وهنا الأصل يا الله هي دعاء، الأصل يا الله احشرنا والصالحين، وسندرس أسلوب النداء. اللهم هنا لفظ الجلالة، منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا الله، مبني على الضم في محل نصب، لأنه منادى، والمنادى دائما يكون في محل نصب. والميم هنا عوض عن حرف النداء، فعندما يحذف حرف النداء يا تعوض عنها بميم ويصبح اللهم. إذن الميم هنا عوض عن حرف النداء، وأنا تعمدت أن أعطيك هذا التدريب حتى تستطيع أن تعرف أي دعاء يرد فيه كلمة اللهم، وهو حرف الميم، حرف مبني. نحن الآن إعراب الميم هو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللهم احشرنا، احشرنا بالتأكيد أنت تعرف والآن تحاول إعرابه، إعراب هذه الكلمة وإعرابها بسيط. احشرنا، احشر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لله سبحانه وتعالى، احشرنا يا الله أنت. والضمير نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأن الحشر يكون لنا نحن. والصالحين، الواو هنا بمعنى مع، والصالحين مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. وتنبه معي، جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يكون منصوب بالياء. ولإعراب الواو بالتفصيل هو واو المعية، وهو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ودائما أعطيك معلومة حتى تعيها، دائما الحروف لا محل لها من الإعراب، وتكون مبنية على الحركة التي فوقها. هنا و حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والصالحين لأنه جاء بعد واو المعية يكون مفعول معه، ودرست أن المفعول معه يكون منصوب. لماذا منصوب هنا؟ ستقول منصوب بالياء. نعم، الياء مثل ما هو مبين هنا. لماذا لا يكون منصوب بالفتحة؟ ستقول لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يكون منصوب وعلامة نصبه الياء. ولإزالة اللبس عليك عزيزي الطالب في الواو، هل يكون واو عطف أو واو معية؟ لنأخذ هذا الموضوع الذي يقول حكم ما بعد الواو أو أحكام ما بعد الواو. متى يكون الواو حرف عطف ومتى يكون معية بمعنى مع؟ ولنتناول هذا الموضوع بالمجموعة ألف. يقول وجوب النصب على المعية أو ترجيحه، أي ترجيح النصب على المعية. فالآن هذه الأمثلة تقول وجوب النصب على المعية. إذا جاءت مثل هذه الأمثلة فيجب النصب على المعية أو نرجح النصب على المعية. متى؟ كما ستبينها هذه الأمثلة. حضر الطالب وشروق الشمس. حضر الطالب وشروق الشمس. هنا حضر الطالب جملة فعلية مكتملة، وشروق جاءت فضلة بعد واو بمعنى مع. هل نستطيع أن نعد الواو هذا هنا حرف عطف؟ أنت تعرف أن العطف يكون على نية تكرار العامل، والعامل هنا حضر. فهل أستطيع أقول حضر الطالب وحضر شروق الشمس؟ سيتبين لكل شخص أن هذا المعنى فاسد وباطل ويختل المعنى، لأن شروق الشمس لا يحضر. إذن الواو هنا من اللازم أن تكون واو المعية بمعنى مع، وما بعده مفعول معه. إذن يجب النصب على المعية في مثل هذا، لأنه يترتب فساد في المعنى إذا عدينا هذا واو عطف. إذن نقول يجب النصب على المعية إذا ترتب على العطف فساد في المعنى، وهكذا. المثال الثاني أو الحالة الثانية التي يجب فيها النصب على المعية هي في مثل سلمت عليك وأباك. بعض الناس يقول سلمت عليك وأبيك بجر كلمة أبيك بالياء، لأنه من الأسماء الخمسة. نقول لهم لماذا هذا مجرور بالياء؟ يقول لأن الواو حرف عطف ومعطوف على المجرور يكون مجرور. لكن هنا نلاحظ أن الواو جاءت بعد ضمير متصل مجرور، لأن على حرف جر، والكاف ضمير متصل مجرور. انتبه معي، ضمير متصل مجرور جاء بعد حرف الجر، وجاء الواو بعده. علماء النحو والنحاة يمنعون أن يكون الواو حرف عطف وما بعده اسم معطوف إذا جاء بعد ضمير متصل مجرور، إلا إذا تكرر حرف الجر ونقول سلمت عليك وعلى أبيك. هنا يجوز أن نجر أبيك لأنه تكرر حرف الجر، هنا رقم واحد وهنا رقم اثنين، ولكن هنا لم يتكرر. فإذا لم يتكرر حرف الجر فيجب أن تكون الواو للمعية وأباك مفعول معه. إذن هنا وجوب النصب على المعية لأنه يمنع العطف، يمنع العطف على الضمير المجرور إلا إذا تكرر حرف الجر كما بينا. الحالة الثالثة هي غبت وزيدا. ألاحظ هنا قلت وزيدا منصوب، كلمة زيدا منصوب، ولم أقل غبت وزيد. وهذه الجملة تشبه الجملة الثانية، ولكن هناك اختلاف. نلاحظ أن الواو جاءت بعد ضمير متصل لكن ليس مجرور مثل الأول عليك، هنا ضمير متصل مرفوع لأنه تاء الفاعل، فجاء الواو بعد تاء الفاعل الضمير المتصل المرفوع. وزيدا هنا مفعول معه، ولكن يجوز هنا، يجوز على القلة أن يكون زيد معطوف على غبت،
والواو هنا حرف عطف ولكن هنا على قلة، والأفضل أن نقول غبت أنا وزيد إذا أردت أن أعطف. وعلماء النحو يجيزون العطف هنا، يجيزون أن يكون الواو حرف عطف ولكن على قلة، فالأفضل والمرجح هنا أن يكون الواو واو المعية وزيد منصوب على المعية. إذن هنا ترجيح النصب على المعية، ويجوز على القلة أن يكون الواو حرف عطف وما بعده اسم معطوف، ونؤكد على القلة، ولكن المرجح هو النصب على المعية. أما المجموعة باء فهي تتحدث عن وجوب العطف أو ترجيحه، ليس وجوب النصب على المعية، وإنما وجوب العطف أو ترجيحه وامتناع النصب على المعية. فهنا يتحدث عن العكس، أي أن الواو هنا ستكون واو العطف. متى؟ في مثل اشترك خالد وفهد في تجارة. وفهد هنا يمتنع أن يكون مفعول معه، لماذا؟ لأنها جاءت بعد الفعل اشترك، والفعل اشترك يدل على المشاركة، فلا نستطيع أن نقول اشترك خالد. لو قلت اشترك خالد هل اكتمل معنى الجملة؟ لم يكتمل معنى الجملة، ونحن قلنا أن المفعول معه من شروطه أن يكون فضله زائد عن الكلام، وهنا لم يأتي فضله، لأن الفعل اشترك هنا يدل على المشاركة، أي مشاركة ما قبل الواو لما بعد الواو، فلا بد من مشاركة، ولذلك هنا نقول اشترك خالد واشترك فهد في تجارة، فالواو هنا واو العطف، وفهد اسم معطوف مرفوع على ما قبله، ومثله الأفعال التي تحتاج المشاركة مثل تخاصم، فأنا أقول تخاصم عبد الله، لو قلت تخاصم عبد الله ووقفت لا يكتمل المعنى، لأن الفعل تخاصم يحتاج إلى شيئين، يحتاج حرف عطف وبعده تخاصم عبد الله ومحمد، فمحمد هنا اسم معطوف على عبد الله والواو هنا حرف عطف. إذن هناك أفعال في اللغة العربية هي تدل على المشاركة، والمشاركة تؤدي وتوجب أن يكون الواو حرف عطف وما بعده اسم معطوف، إذن هنا يمتنع نصبها على المعية لأنها قد سبقت بفعل اشترك، ولا يقع الفعل اشترك إلا من متعدد من أكثر من شخص، وكذلك تخاصم وكذلك تقاتل ومثل هذه الأفعال. الحالة الثانية التي نرجح فيها العطف، بالغ سعيد وابنه في إكرام الضيف. هنا بالغ سعيد وابنه، يا ترى ما هذه الواو؟ هل هي واو العطف أو واو المعية؟ هنا يجوز أن يكون واو العطف، لأننا نستطيع أن نقول بالغ سعيد وبالغ ابنه في إكرام الضيف، ويجوز أن يكون وتكون الواو واو المعية، بالغ سعيد مع ابنه في إكرام الضيف، ولكن عندما يجوز الوجهان بدون فساد في المعنى فالأفضل أن نرجح العطف، ونقول أن العطف هنا مقدم على النصب. لماذا يرجح النحاة العطف؟ لصحة تكرار العامل، لأنه يصح ولا يترتب على ذلك فساد في المعنى، وكان الكلام مستقيما ولا يتأثر بشيء، ولذلك هنا يترجح العطف، ويجوز النصب على المعية ولكن على قلة. والآن ما هي خلاصة أحكام ما بعد الواو؟ هل تستطيع أن تراجع أحكام ما بعد الواو وتذكرها لي لتتأمل هذه الخلاصة حتى تتبين؟ الاسم الواقع بعد الواو له أربع حالات. الحالة الأولى وجوب النصب إذا امتنع العطف، أي إذا فسد المعنى بالعطف. ما هي الحالة الثانية؟ هل تستطيع أن تراجع معي ذلك؟ هي يترجح النصب إذا ترتب على العطف ضعف في التركيب. ما هي الحالة الثالثة عزيزي الطالب؟ الحالة الثالثة ما ذكرنا سابقا، وهي وجوب العطف إذا امتنع عن نصب على المعية في بعض الأفعال التي تقع من متعدد. وما هي الحالة الرابعة والأخيرة؟ هي ترجيح العطف إذا أمكن من غير ضعف أو فساد في المعنى من جهة التركيب أو المعنى كما ذكرنا. ولازلنا في حكم ما بعد الواو. الآن أعرف الجملة الآتية لكي تعرف ما حكم ما بعد الواو. سهرت والنجم وهذه جملة مقتطعة من البيت الشعري الشهير: سهرت والنجم أشكو الهم مضطربا شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند. سهرت والنجم، هذه جملة فعلية مكتملة، سهرت والنجم هنا فضلة، ولو قلت سهرت وسهر النجم سيكون المعنى مختل، إذن سيتبين لك أن الواو واو المعية. أنا أعطيك مفاهيم لمفاتيح لكي تعرف كيفية إعراب المفعول معه وكيف تعرف المفعول معه في أي جملة. لتتأمل معي هذا الجدول، الكلمة سهرت من هذه الجملة، وهذه الكلمة مقسمة إلى قسمين: سهر والتاء، مثل ما هو موضح هنا. سهر فعل ماض، فعل ماض مبن أو مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، لأنها هي الفاعل. الواو، لعلك الآن تحاول إعراب الواو، وهذا شيء طيب، وهذا شيء طيب أنك تحاول الآن إعراب الواو وتحاول التمييز بين واو المعية وواو العطف، ولعلك الآن تعود إلى شروط المعية وستتأكد أن الواو هنا بمعنى مع، فالواو واو المعية. ومثل ما قلنا سابقا أن الواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهو واو المعية. النجم هنا ماذا يأتي بعد واو المعية؟ ستقول مفعول معه. نقول لك نعم، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والنجم. والآن وبعد دراستك للمفاعيل الخمسة واستكمالك لها، استخرج من البيت الشعري الآتي ما ورد من المفاعيل الخمسة وبين حكمها، وبين حكمها. قال الشاعر: سهرت والنجم أشكو الهم مضطربا شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند. هنا من المفاعيل الخمسة ما أريدك أن تستخرجه أنت وتبينه أنت وتبين حكمها. وإذا لم تتمكن من معرفة هذا مباشرة عليك الرجوع إلى الكتاب.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.